بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا فعلا عن المقام الأول، وهو البحث في امتناع أو جواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان الأمر متعلقا بمطلق والنهي متعلقا بحصة خاصة من ذلك المطلق، كما في صلي ولا تصلي في الحمام. وذكرنا أن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي، إما ثبوتان أو إثباتان كما نقل عنه. الآن نتحول إلى المقام الثاني، وهو البحث في إمكان أو امتناع اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متباينين مفهوما. هل يمكن أن يتعلق الأمر بعنوان والنهي متعلقا بعنوان آخر، وهذان العنوانان من حيث المفهوم الذهني متباينان، مفهومان متباينان ذهنا مفهوما، ولكنهما يتصادقان على مصداق واحد في الخارج على ما يبدو لظاهر الحال أن المصداق واحد في الخارج، ويمثل لذلك عادة بالصلاة والغصب، حيث أن الأفعال الصلاتية أو لا أقل بعض الأفعال الصلاتية هم هي متصفة بعنوان الصلاتية، وهم هي متصفة بعنوان الغصبية، لأنها تصرف في ملك الغير بدون رضاه. فهل يمكن أن يكون أحد العنوانين واجبا وهو عنوان الصلاتية، والعنوان الآخر حراما وهو عنوان الغصبية، فيجتمع الوجوب والحرمة على ذلك المصداق الواحد؟ هنا أيضا نقول بأنه النكتة الأولى والنكتة الثانية من النكات الثلاث للامتناع منتفيتان، إذ سبق وأن قلنا بأنه توجد ثلاث نكات للامتناع في مثل صلي ولا تصلي. ثلاث نكات للامتناع عدنا: النكتة الأولى نكتة القدرة، شلون قاعد أقول بعدني ما حكي. النكتة الأولى أن القدرة شرط في التكليف، لأجل القدرة بل لأجل اشتراط القدرة في التكليف، وأن القدرة لا تسع لامتثال كليهما، لهذا يمتنع الاجتماع بين صلي ولا تصلي. والنكتة الثانية عبارة عن أن الحكم يتقوم بداع الباعثية أو الزاجرية، الوجوب يتقوم بداع الباعثية، والحرمة تتقوم بداع الزاجرية، وبما أنه لا يجتمع هذان الداعيان لدى الحاكم لدى الآمر والناهي، إن كان في مثل صلي ولا تصلي لا ينعقد، لأن الآمر يعلم بأن المكلف لا يستطيع أن ينبعث وينزجر عن فعل واحد تماما، ولهذا لا ينعقد له الداعيان معا، إذن فلا يجتمع. هذا أيضا يوجب امتناع اجتماع الأمر والنهي، هذه النكتة الثانية. والنكتة الثالثة هي اصطدام المبادئ، مبادئ الأمر ومبادئ النهي، والأصحاب طبعا يعتقدون بأن المبادئ ليست عبارة عن المصلحة والمفسدة فحسب، بل يترتب على المصلحة المحبوبية ويترتب على المفسدة المبغوضية. وبما أن الحب والبغض لا يجتمعان على شيء واحد، إذن فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. هذه النكتة الثالثة. سبق وأن قلنا بأن النكتتين الأوليتين، النكتة الأولى والثانية، منتفيتان في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، ولهذا حصرنا البحث حول النكتة الثالثة. هنا أيضا كذلك، هنا أيضا في مثل صلي ولا تغصب، أيضا نقول بأن النكتة الأولى والثانية منتفيتان، إنما الكلام في النكتة الثالثة، وذلك لأنه في مثل صلي ولا تغصب بإمكان المكلف أن يختار الصلاة في مكان غير مغصوب، طبعا فيما إذا لم يكن منحصرا، لأن ليس كلامنا حول انحصار الحصص الواجب بتلك الحصة المحرمة. فيما إذا كان قادرا على أن يختار حصة أخرى، فإذا القدرة غير منتفية، قدرة على امتثالهما معا موجود، هم يقع هو قادر على امتثال الأمر بالصلاة، وهم هو قادر على امتثال النهي عن الغصب. فإذا هذه النكتة الأولى للامتناع منتفية. النكتة الثانية للامتناع أيضا منتفية، وهي أنه انعقاد داع الباعثية والزاجرية، ينعقد للآمر هذان الداعيان لعلمه أن المكلف قادر، ما دام أن المكلف قادر على امتثال هذا الأمر وهذا النهي معا ولو باختيار حصة أخرى، إذن فينعقد له داع الباعثية نحو الصلاة، وينعقد له داع الزاجرية عن الغصب معا. إذن فهاتان النكتتان أيضا منتفيان هنا، إن كان يمتنع فإنما يمتنع بالنكتة الثالثة لأجل عدم اجتماع عدم إمكان اجتماع الحب والبغض على شيء واحد. فهنا تارة نتكلم حول أن تعدد العنوان هل يحل غائلة الاجتماع أو لا يحل الغائلة، تعدد العنوان وإن كان المعنون واحدا، حتى لو سلمنا بأن المعنون واحد تماما في الخارج، مجرد تعدد العنوان هل يكفي أو لا يكفي. وتارة أخرى يبحث في أن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون أو لا يكشف عن تعدد المعنون. فهناك إذن طريقان لإثبات الجواز، طريقان لإثبات جواز اجتماع الأمر والنهي. الطريق الأول أن نقول بأن تعدد العنوان يكفي وإن كان المعنون واحدا، والطريق الثاني أن يقال بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون في الواقع وإن كان بالظاهر يرى أنه واحد. أول ما يتبادر إلى الذهن ويطرح على طاولة البحث أن نقول بأن الأمر يعرض على العنوان لا على المعنون، وكذلك النهي يعرض على العنوان الآخر لا على المعنون، والعنوانان اثنان، إذن فالأمر والنهي لا يلتقيان في معروضهما، لأن معروض الأمر قل الوجوب والحرمة، الوجوب يعرض على العنوان على معروضه بالذات وفي عالم الذهن، الوجوب يتعلق بعنوان الصلاة لا بالصلاة الخارجية، والحرمة أيضا إنما تتعلق بالغصب، عنوان الغصب الذهني لا بالغصب الخارجي. إذن فهما لا يلتقيان حتى يقع تصادم بينهما، حتى يمتنع اجتماعهما. خب شنو الدليل على أن الوجوب والحرمة إنما يتعلقان بالعناوين الذهنية لا بالوجودات الخارجية؟ هذا يشتمل على ثلاث تقريبات. هناك ثلاث تقريبات لإثبات دعوى أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين الذهنية ولا تتعلق بالمعنونات الخارجية. التقريب الأول لإثبات أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين الذهنية لا بالوجودات الخارجية لا بالمعنونات، هو أن الحكم يتعلق بما يتعلق به ويتوجه إلى المكلف، سواء كان هذا المكلف ممتثلا أو عاصيا. في فرض كونه ممتثلا، قد يقول القائل بأن هذا الوجوب وهذه الحرمة يصلان إلى المعنون الخارجي الذي يوجد على يد هذا المكلف، ولكن إذا بقي عاصيا المعنون لا ما رح يتحقق في الخارج. فهل يقال بأن الحكمين بقيا خاليين عن المتعلق، معلقان في الفضاء؟ الوجوب تعلق والحرمة تعلقت والمكلف عصر. هذا كفكرة عامة قبل أن يتعلق بما يجتمع في متعلقه الخارجي. بل الوجوب مستقلا نحسب له الحساب، الحرمة أيضا مستقلا نحسب لها الحساب. الوجوب الدليل على أن الوجوب لا يتعلق بالمعنون بل يتعلق بالعنوان. الدليل على ذلك أن المكلف حتى لو عصى بل الوجوب متعلق وموجه إلى هذا المكلف، رغم أن المعنون لا وجود له. إذن لابد وأن يكون المتعلق الوجوب مو المعنون مو الوجود الخارجي. وكذلك الحرمة فيما إذا لم يحققها، يعني امتثل في باب الحرمة، بالعكس نقول فيما إذا امتثل المكلف فلم يحقق الفعل الحرام، فالمعنون لم يتحقق في الخارج حتى يتعلق به هذا الزجر، حتى يتعلق به هذه الحرمة. إذن الحرمة تعلقت بما لا وجود للمعنون حتى يتعلق به، فينحصر أن يكون متعلقا بالوجود الذهني. إذن فهم الوجوب لا بد وأن يتعلق بالوجودات الذهنية لا بالمعنونات الخارجية، وهم الحرمة يجب أن يتعلق بالوجودات الذهنية لا بالوجودات الخارجية. إن كان كذلك فإذن بالإمكان أن يكون الوجود الخارجي واحدا، لا مانع من ذلك، لأنه لا الأمر يتعلق به ولا النهي يتعلق به، وإنما الأمر يتعلق بالوجود الذهني للعنوان الواجب، والنهي هم يتعلق بالوجود الذهني للعنوان الحرام، فلا تلاقي بينهما حتى يمتنع. ماكو امتناع إذن. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني أن يقال بأنه إذا كان الأمر يعرض على الوجود المعنون الوجودات الخارجية. فسيقع محذور الدور، لأن الأمر إذا كان يعرض أو قل المحبوبية، مبادئ الأمر، الحب الذي يعبر عنه هذا الأمر، إذا كان يعرض على الوجود الخارجي، إذن فهو متأخر عن هذا المعنوان الخارجي رتبة، تأخر كل عرض عن معروضه. أليس العرض دائما متأخر رتبة عن معروضه؟ يتقوم بالمعروض، لولا المعروض العرض ما يتحقق. العرض بياض الورق من عوارض يعرض على الورق، فهو متأخر رتبة عن الورق، عن ذات الورق. العرض دائما متأخر عن معروضه، في حين أن الأمر هو الذي يدعو إلى تحقيق متعلقه الخارجي، المعنونه في الخارج. الأمر هو الذي يدعو إلى تحقيق متعلقه في الخارج. إذن فالأمر يكون في سلسلة العلل لتحقيق معنونه في الخارج. فمن ناحية هو متقدم رتبة، ومن ناحية متأخر رتبة. من ناحية كونه يدعو إلى تحقيق معنونه في الخارج وهو في سلسلة العلل، فهو مقدم رتبة، إلا أن العلة مقدم رتبة عن المعلول يعني. إذن فالأمر مقدم رتبة على الوجود الخارجي للمعنوان، لأنه يدعو إلى تحقيقه، فهو مقدم رتبة. فإذا جعلناه يعرض على هذا المعنوان الخارجي يصير متأخر رتبة، لأنه كل عرض متأخر رتبة عن معروضه. وهذا دوره، أن يكون الشيئين من ناحية أليف متقدم رتبة عن باء، من ناحية باء متقدم رتبة عن أليف، هذا مستحيل، هذا يستلزم الدور. فإذا آمنا بأن الأمر يتعلق بالمعنون الخارجي يؤدي إلى محذور الدور، فهذا دليل على أن الأمر لا يعرض على المعنون الخارجي، وإنما يعرض على العنوان الذهني. هذا هو التقريب الثاني لإثبات أن الأحكام تتعلق بالعناوين، لا تتعلق بالمعنونات الخارجية. هذا التقريب الثاني أورد عليه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، أورد عليه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، بأن الأمر الذي هو في سلسلة علل تحقيق الصلاة في الخارج أو تحقيق بني معنونه في الخارج يختلف عن الأمر، يختلف نوعا ما عن الأمر الذي هو عارض على المعنون الخارجي، يعني ما هو متقدم رتبة عن المعنون الخارجي غير ما هو متأخر رتبة عن المعنون الخارجي. ليش؟ لأنه الأمر بوجوده الواقعي، بقطع النظر عن أن يعلم به أو لا يعلم به المكلف، الأمر بوجوده الواقعي سواء تنجز أو لم يتنجز، سواء علم به حتى يتنجز أو لم يعلم به حتى لا يتنجز، الأمر بوجوده الواقعي يتعلق بالمعنون، يعرض على المعنون، وهو بهذا اللحاظ متأخر رتبة عن المعنون. هذا ما يكون متأخرا رتبة عن المعنون الخارجي. وأما الأمر الذي هو متقدم رتبة الذي هو في سلسلة علل تحقيق المعنون في الخارج فهو الأمر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. لو علم المكلف بالأمر تنجز عليه ذلك الأمر وأدى إلى أن يدفعه إلى تحقيق المعنون. فما يقع في سلسلة علل تحقق هذا المعنون الخارجي ليس هو الأمر بوجوده الواقعي بل هو الأمر بوجوده العلمي. إذن فالأمر الذي هو متقدم رتبة وفي سلسلة علل تحقيق هذا الفعل في الخارج هو الأمر بوجوده العلمي، والأمر الذي هو متأخر رتبة عن الفعل الخارجي عن المعنون الخارجي لأنه يعرض عليه هو الأمر بوجوده الواقعي لا بوجوده العلمي. إذن فما هو متأخر شيء وما هو متقدم شيء آخر، وبهذا ينحل الدور بعد لا دوره، بل ما هو متقدم رتبة هو الوجود العلمي للأمر وما هو متأخر رتبة هو الوجود الواقعي للأمر وهما يختلفان. إذن بهذا ينحل الدور. هذا ما قاله المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يناقش مقالة المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، يقول أن هذا لا يزيل الاستحالة، لا يزيل الدور، استحالة الدور هنا، وذلك لأن الوجود العلمي الذي يحرك نحو تحقق الفعل في الصلاة أو تحقق الفعل في الخارج إنما يحرك نحو تحقق الفعل في الخارج بوصفه كاشفان ومنجزان العلم بالأمر ينجز هذا الأمر عقلا وبهذا التنجيز يدفعه نحو تحقيقه. خب كيف يمكن لهذا العلم أن ينجز بل ما هو ينجز الأمر الذي هو متأخر رتبة عن الصلاة عن الفعل الخارجي؟ كيف يمكن للعلم بهذا الأمر، كيف نجمع بين كون العلم ينجز الأمر وبسبب تنجيزه للأمر بل يحرك نحو تحصيل المأمور، في حين أنه هذا الأمر إذا تنجز فهذا من الذي نجزه؟ العلم نجزه، ونجزه لكي شي يسوي، لكي يحقق معروضة، نجزه لكي يحقق معروضة، ومعروضه متقدم رتبة عليه، هو متأخر رتبة عن المعروض. إذا ماكو هذا المعروض عرض ماكو، إذا عرض ماكو هذا العلم شي نجز. لاحظتوا ولا لا؟ ها مو واضح، نعيد نوضحها أكثر. نقول بأنه إن قلنا بأن الأمر بوجوده الواقعي عارض على ومتأخر
عن المعنون.
عن المعنون زين. إذن فهو متأخر رتبة عن المعنون زين. العلم شلون ينجزه؟ شلون يتنجز هذا الذي هو متأخر رتبة عن المعنون عن تحقيق الفعل في الصلاة؟ كيف يتنجز هذا الفعل؟ ومعنى تنجزي أن يحقق، أن يدعو إلى تحقيق، هذا معنى التنجز، يعني ينجز الامتثال عليه. معنى التنجز أن يدعو المكلف أن امتثل، أن حقق الصلاة في الخارج، والصلاة المفروضة حققت حتى عرض عليه، ما يصير. فمن ناحية نقول بأن الأمر عارض على الصلاة الخارجية، إذن فهو متأخر، عرض كل عرض متأخر عن معروضه. من ناحية أخرى نقول بأن هذا الأمر يتنجز بالعلم حتى يدعو إلى تحقيق معروضه، هو المعروض المفروض حاصل من قبل لأنه هذا العرض متأخر عنه. فكيف يمكن لهذا الأمر الذي هو عارض على الوجود الخارجي أن يتنجز بالعلم حتى يدعو إلى تحقيق معروضه؟ هذا ممكن. فإذا الحل الذي وضعه المحقق الأصفهاني لهذا الدور غير ناجح. هذا التقريب الثاني مع الإشكال والرد عليه. التقريب الثالث، التقريب الثالث هو ما يقال من أن الأحكام من الصفات ذات الإضافة بذاتها، بعض الصفات بذاتها في مرحلة ذاتها متقومة بإضافتها إلى شيء، يمثل لذلك عادة بالفلسفة بالأبوة والبنوة. الأب صدق عنوان الأب يتقوم بإضافته إلى ابنه، أن هذا أبو فلان، إذا ما عنده ابن شلون يصير أب؟ وهكذا الابن بالإضافة إلى أبوه يسمى ابن، إذا ما عندي أبو شلون يسمى ابن؟ أمثال هذه الصفات تسمى بالصفات ذات الإضافة، بالصفات ذات الإضافة في مرحلة ذاتها ذاتا متقومة بالإضافة، لولا إضافتها أصلا بطلت. الأحكام هكذا لولا المعروض أن يعرض عليه الحكم، الحكم راح يصير حكم، مثل ما أن لولا الابن الأبو ما يصير أبو، كذلك الحكم لولا أن يكون له معروض، لولا أن يتعلق بشيء ما بل لا يكون حكما زين. وبما أن هذه الإضافة إضافة ذاتية ليست إضافة عرضية قابلة للانفكاك، وإنما هي إضافة ذاتية في صقع ذات المفهوم، في صقع ذات هذا الحكم لا بد وأن يكون له مضاف إليه، والمعنون الخارجي ليس من صقع ذات هذا الحكم، إنه شيء خارجي من صقعين، ذاك في صقع الأحكام وذاك في صقع الوجودات الخارجية. ليس الوجود الخارجي للفعل من ذاتيات الحكم، بينما هو يحتاج إلى معروض بالذات، إلى بلي مضاف إليه بالذات، والمضاف إليه بالذات حتما لا بد وأن يكون في عالم الذهن، لا يمكن أن يكون في الخارج لأنه من الصفات ذات الإضافة بذاتها. هذا هو التقريب الثالث. هذه التقريبات الثلاثة كلها تدعو إلى القول بأن الأحكام إذن تتعلق بالعناوين فحسب، لا تتعلق بالمعنمنات. وإذا تعلقت بالعناوين إذن فتنحل غائلة اجتماع الأمر والنهي، لأنها لا تجتمع على مركز واحد حتى يتضادا حتى يتضاربا. فهذا على عنوانه، ذاك على عنوانه، فلا امتناع للجمع بين الأمر والنهي في عنوانين متباينين. وفي مقابل ذلك قد يقال بأنه صحيح أن الأحكام متعلقة بالعناوين، ولكنها إنما هي متعلقة بالعناوين بما هي ثانية في المعنونات، وإلا العناوين لولا فناؤها في المعنونات الخارجية لا معنى لوجوبها وحرمتها. هل الواجب الصورة الذهنية للصلاة؟ لا، إنما نقول بأن الوجوب تعلق بالصورة الذهنية للصلاة لكون الصورة الذهنية فانية في الخارج. وكذلك الحرمة، الحرمة عندما تتعلق بالصورة الذهنية عن الغاصب، هل هذا يعني أن الصورة الذهنية عن الغاصب حرام وحد يتصور الغاصب ارتكب حراما؟ لا، وإنما الحرمة تتعلق بالصورة الذهنية عن الحرام بوصفها صورة فانية في الخارج. إذن فالوجوب والحرمة يسريان من العناوين إلى المعنون الخارجي، فإذا كان المعنون الخارجي واحدا سيلتقيان ويقع الاصطدام بينهما ويصير امتناع اجتماع الأمر والنهي. أستاذنا الشهيد له تفسير خاص لكون العناوين فانية في المعنونات، وأن الأحكام تتعلق بالعناوين بوصفها فانية في المعنونات، فيقول أنه إذا كان هذا الفناء بمعنى الوصول الحقيقي يكون العنوان قنطرة لوصول الحكم إلى الوجود الخارجي حقيقة، وقع الاصطدام. وإن كان بعكس هذا الفناء بمعنى أن الوجود الخارجي يصعد إلى عالم الذهن، ففي عالم الذهن يتحقق الوجود الخارجي، هذا هم يصطدمان. ولكن لا هذا صحيح ولا ذاك. لا من الصحيح أن الحكم ينزل إلى عالم الخارج حقيقة بهذه الواسطة، ولا من الصحيح أن الوجود الخارجي يصعد إلى عالم الذهن إلى عالم الحكم حقيقة حتى يتعلق به الحكم. الفناء ليس معناه لا هذا ولا ذاك، بل الفناء معناه أنه أن يلحظ باللحاظ التصوري الأولي. الصور الذهنية تارة تلحظ باللحاظ التصوري الأولي، فيخيل للإنسان للمتصور أنه عين الخارج، عين الواقع، عين المعنون الخارجي. لو تصورنا الصورة الذهنية عن النار شكلين يمكن أن نتصورها، تارة نتصور الصورة الذهنية عن النار بل فانية في الخارج، يسمى بالإصلاح فانية، ولكن معنى الفناء هذا، معنى الفناء أننا لاحظناه باللحاظ التصوري الأولي، يعني لاحظناه مرآة عن الخارج، فيخيل لنا أنه عين الخارج، ولهذا نصفه بصفة أنها حارة، أنها تطبخ الطعام، أنها تدفئ الغرفة، نصف النار ونحكم عليه بالأحكام المناسبة للوجودات الخارجية للنار الخارجية، حتى وإن كانت النار ما موجودة في الخارج، لكن من الصادق القول بأن النار حارة. ليش؟ لأننا نتخيل أن النار تحققت بتصورنا، هذا تخيل، هذا تخيل اتحاد الصورة الذهنية مع الوجود الخارجي، وهذا شأن اللحاظ التصوري الأولي. اللحاظ التصوري الأولي دائما شأنه أن يوحد في مخيلة الإنسان، يوحد بين الصورة وذي الصورة، يوحد بين الصورة والوجود الخارجي، فيحق له أن يحكم على هذه الصورة الذهنية بالأحكام المناسبة للخارج. ليش من حقه ذلك؟ ليش من حقه أن يحكم على الصورة الذهنية بالأحكام المناسبة للخارج؟ لأنه تخيل أن هذه الصورة الذهنية هي عين الخارج، تخيل أنها عين الخارج، ولهذا وصفها بأنها حارة وبأنها تطبخ الطعام وبأنها تدفئ الغرفة وغير ذلك. هذا ما يسمى باللحاظ التصوري الأول. وأما اللحاظ التصديقي الثانوي فهو أن الإنسان يلتفت بالتصديق أن هذه صورة ذهنية، ويغض النظر عن مرآتيته عن الخارج، يغض النظر عن مرآتيتها عن الخارج، فيراها صورة ذهنية. عندئذ إذا لاحظ النار بهذا اللحاظ، باللحاظ التصديقي الثانوي، لا يقول حارة ولا يقول تطبخ الطعام ولا شيء، يقول هاي صورة ذهنية ما لها أثر. فقولنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية بوصفها فانية في الخارج، لا يقصد بها الوصول إلى الخارج حقيقة، وإنما يقصد بذلك أن الأحكام تتعلق بالعناوين الذهنية الملحوظة باللحاظ التصوري الأولي، وهذا لا يعني الوصول إلى الخارج، وإنما يتخيل الوصول إلى الخارج، واقعا حقيقة لم يصل إلى الخارج. فإن كان كذلك فهذا يعني أن تعدد العنوان يكفي حل غائلة التضاد والامتناع، لأنه ماكو اتصال حقيقي بالخارج، ماكو وصول حقيقي للخارج حتى يصطدمان، وإنما يخيل للإنسان. إذا كان يخيل للإنسان الوصول إلى الخارج فلا مانع من أن يتعلق الأمر بالعنوان بوصفه مرآة عن الخارج، وبالعنوان الآخر أيضا بوصفه مرآة عن الخارج، وهذه المرآتية لا يعني الاجتماع الحقيقي حتى يصطدم. هذا بهذا يقول أستاذنا الشهيد، بهذا البيان يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أنه إذن يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي تعدد العنوان، ولكن له تحفظات. وهنا هم أيضا إلى بعض الأمور التي لا بد وأن نوضحها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.